أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء من نفس الفرج. ذكر عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: بالذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: هو أصح شيء في هذا الباب. حديث صحيح. أبو مالك في الموطأ، رواه عنه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، صححه غير واحد من الخطأ. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبع أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. حديث أخرجه الشافعي والدارقطني وأحمد والبيهقي وابن حبان في صحيح. وفيه نافع، فيه يزيد عن مالك ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب الصلاة: هذا حديث صحيح سنده ودول نقلته، صححه الحاكم وابن عبد البر، كما ذكره الحافظ في تلخيص الحديث. يقول سعيد ابن ابي سعيد: والمقبوري نسب الى مقبوه وكنيته ابو سعد. وروى القاسم ابن محمد عن عائشه قالت: اذا مست المراه فرجها توضا. فقال الامام في الشافعي رحمه الله، او الامام الغوري اعتقد انه نعم الامام الغوري رحمه الله، اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من الفرج. قال فين قال النووي؟ الكاتب هو الذكر. اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من نفس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، وفيه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنه. كذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند الشافعي لا ينتقص إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع. قال الأوزاعي وأحمد: إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقص. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن علي بن مسعود وعمار بن ياسر أبي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحابه. فجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا مضغة أو بضعة أو بضعة منه؟ طبعا لك حديث صحيح. وأحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صفوه عمرو بن علي الفلاسة بن المدينية والطحاوية بن حبان والطبراني بن حبان. ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة، حيث كان يبنى المسجد وإنما يؤخذ بآخر الأمر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء كما سمعتم، هي الوضوء من نفس الفرج. وجمهور أهل العلم كما هو ظاهر على وجوب الوضوء من نفس الفرج قبلا أو دورا. دور يبقى في حلقة الدور، القبل الذكر وفرج المرأة كذلك. وذلك لأن حديث بسرة عندهم أصح من حديث طلق بن علي، قد ضعف حديث الطلق جماعات سمعتم من بعض الصحابة. ومن العلماء من ذهب الجنة قال أن حديث بسرة قد عبدها حديث أبي هريرة، واشترك فيه أن يكون المسح إفضاء ليس بينه وبينها شيء، فهذا الذي أوجب فيه الوضوء لأن ظاهر أمر الوضوء. وبعض العلماء قال بالمسح وبعضهم حمل الأمر على المسح والفعل وإنما هو بضعة منك على الجوائز. لا شك أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة لم يلجأ إلى المسح، فأظهر عن وجوب الجمع والله أعلم أن يحمل حديث إنما هو بضعة منك على نفسه بدون على نفسه من وراء حائل. فإذا مس أحدكم ذكر أو يتوضأ على المس ليس بينه وبين الفرج جهل والله أعلم. وهذا جمع حسن وصح حديث طرق المعنى، يعني في مقال كثير حديث أسرى أخف كما قال محمد ابن إسماعيل الإمام البخاري رحمه الله. فإما أن يقال حديث طرق ضعيف كما ذهب إليه جماعة، وحديث أسرى صح فيرجح حديث أسرى مع حديث أبي هريرة في وجوب الوضوء، والثاني أن يجمع لأن حديث طرق منسوب، وحديث أسرى وأبي هريرة هو المتأخر الناسب، أو يجمع بأن حديث بسرى وحديث أبي هريرة على المس المباشر وحديث طلق بن علي على المس من فوق الحائل، خصوصا أنه في بعض طرق اختار حديث طلق أن ذلك يكون في الصلاة إذا مس فرجه ذكره في الصلاة، وهذا إنما يقع في الحائل من فوق الثياب، وهذا أحسن وجوب الجمع. والجمع الآخر وهو الاستحباب، هذا في الحقيقة هو قول الحنفية، وكما الأقرب وجوب الوضوء المس أي ركعة مباشرة بدون حائل، هذا هو الصحيح، سواء مس ذكرة أو ذكر غيره صغيرا كان أو كبيرا. فدام الشيخ في السنة الثانية إلى اعتبار الشهوة، والظاهر الحديث أنه لا تعتبر، فكل من مس ذكرا ليس بينه وبينه حائل فعليه الوضوء، حتى الأم إذا كانت تغسل ابنها أو بنتها فحصل ذلك الأمر على المس فعليها الوضوء والله أعلم. أما مع اعتبار باطن الكف ووضوء الأصابع فلا دليل عليه، فإن الإنسان يخل مس سواء مسه باطن الكف أو بظهره، فلو خلع غير مس الإنسان مس واحد آخر بظهر الأصابع لو خل مس هذا الاشتراط عند الشافعية رحمه الله لا دليل عليه. والظاهر الله أعلم أن المس يطلق على اليد، واليد عند إطلاق يد الكف الله أعلم. نعم هو في بعض الروايات من مس ذكر بسم حديث أبي هريرة قال ان هذا بالاولى اذا نفس ذكر نفسه يبقى كده، فاذا نفس ذكر غيره فكذلك. يقول باب الوضوء من لمس المراه، قال الله سبحانه وتعالى او لمستم النساء، قرات حمزه الزهري وخلف وقرا ذاك العشره او لا مستم او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتمنوا، طبعا هو جاب القراءه دي لانها اوضح في الجدال، وان كانت في الحقيقه تحتمل لمس النساء ولا مس النساء تطلق على معنى الجماع كلا اللفظين يطلق على ذلك كما يطلق على ظاهر اللمس، فأي المعنيين هو المقصود؟ لا مش صحيح، الاثنين بمعنى غير، الاثنين لا مسهم ظاهرها اللمس، والاستعمال العرفي الأغلب عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغلب عليها في القرآن هو هذا الجماع. والقرينة قوية في أن المقصود بالآية الجماع، لأن الله عز وجل ذكر قبلها موجبات الوضوء وبعدها موجب الغسل، وهذا يجعل الآية اللي هو الغسل ولا لمس النساء، فهذا يجعل الآية دالة على وضوء الوضوء التأمل بدلا من الوضوء وبدلا من الوضوء. كما دلت الأدلة من السنة كما سيأتي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مس بعض أهله زوجاته ولم يتوضأ، فهذا يجعلنا نحمل لمستم أو لا مستم على الجماع، هذه قرينة قوية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس بعض نسائه ولم يتوضأ. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إسناد صحيح لابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها بيده ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما رجل مرأة. يروى ذلك عن عمر ولا يثبت، بل ثبت عن عمر أن عتيكة بنت زيد زوجة عمر الخطاب قبلته، عتيكة بنت زيد زوجة عمر قبلته ثم صلى لم يصلي. وفي سبيل ذلك عن عمر نظر، أما عن عبد الله بن عمر فثابت بلا شك. يقول: يروى ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، والإسناد عن عبد الله بن مسعود صحيح، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى: أن لمسكم النساء على غير الجماع. بس هناك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك وأحمد في هذا، لم يشر إليه الشيء، وهو أن أحمد ومالك يشترطان اللمس بشهوة، وأما اللمس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء عندهما، وأما الشافعي فيرى أن اللمس مطلقا ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. يقول: ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي، وعند أحمد يوجبه، من أحمد يجعل الشعر ضمن البدن وهو كذلك، ولكن المسألة أن الدليل قد دل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. يقول: وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك على ابن عباس، الثالث على ابن عباس المفسر الآية وهو ترجمان القرآن بأن لا لمستم ولا مستم بمعنى الجماع، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. يبدو لما يروي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحك. يقول المؤلف حديث صحيح، قلت صحاب شكر الإنجاني صحاب خلاله الشيخ أحمد شاكر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبري وأحمد. يقول: ضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء، وضعفه محمد بن إسماعيل وقال: حديث ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة ولا يصح في هذا الباب شيء. ذكر ذلك الترمذي عنه عاقب الحديث، وفي سنن الدارقطني أنه تقلد قول سفيان في هذا، فإنه نقل عنه أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا. وقال الزيلعي في نفس الرأي: وقد نال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، فقال: صححه الكوفيون فثبتوه برواية الثقات من أئمة الحديث. وحبيب هو أصلا حديث ذهب فنرد عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قالوا: حبيب لا ينكر لقاؤه عروة بروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا، ولم ينفرد برواية هذا الحديث، فقد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رواه الدارقطني. وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة رواه البزار في مسنده، ورجاله ثقات رجال الصحيح. قال شيخ البزار: إسماعيل بن يعقوب بن سليح رواه ثقة، والحديث متابعات وشواهد يعني موجودة في نفس الرواية سنة الدارقطني. الحقيقة تصحيح الشيخ الألباني أحمد شاكر وغيرهم كما تشهد له أحاديث كثيرة في الصحيحين في لمس عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي،
حين وضعت يدها على بطن قدمه عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهره أنه لمس مباشر. وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رجلها في قبلته عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمزها فضمت رجلها حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر مع تفسير ابن عباس بالآية والحديث الذي ذكرنا يدل على أن لمس المرأة بشهوة عائشة هذه لو قبل بعض النساء التقبيل ما يدرون إلا بشهوة. هذا ظاهر جدا لأن لمس المرأة لا يدرون، لكن نقول قول الحنفية في هذا هو الراجح وهو الظاهر. قال ابن رشد: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين يعني الجماع واللمس اليد بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وكذلك قال الطبري بعد حكاية القولين قال: وأولى القولين بالصواب في قول من قال عن الله بقوله أولى مس النساء الجماع دون غيره من معانيه. الطبري أيضا كما ذكرنا أن هذا هو أكثر استعمال القرآن، إن اللمس معناه ليه؟ الجماع. لا ننكر أنه يستعمل نعم، ولكن في المعنى اللمس، لكن استعمال القرآن له أكثر. ولذلك نقول أن الصحيح في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومن وصفه من أهل العلم، وهو أن لمس المرأة لا ينقل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. أخرجت المذاهب دي، قول يقول لا ينقل مطلقا، وقول يقول لا ينقل مطلقا، وقول يقول ينقل بشهوة ولا ينقل بدون شهوة. قول ينقل مطلقا قول الشافعي، ينقل بشهوة مالك وأحمد، لا ينقض مطلقا قول أبي حنيفة، وأصحها قول أبي حنيفة كأنه لا ينقض مطلقا. باب ترك الوضوء مما مست النار. روى عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته. عطاء بن يسار كنيته أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه سليمان ابن يسار، وزيد بن أسلم كنيته أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب. قال الشيخ الإمام هو الإمام الزهري: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منهم، وكان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، مش انه بيتعمل لازم يتغلى العصارة عشان تنشف. احتجوا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. هذا في صحيح مسلم. يقول: وله من ثور أخر، هذا أخرجه الترمذي. ثور القطعة من الأخذ، الأخذ ده لبن مجفف بس بيدخل يتعامل معه، وجمعه أثوار. يقول: هذا منسوخ عند عامة أهل العلم. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار قال: كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وردناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدمنا ثم نصلي ولا نتوضأ. مش بيلاقوا حاجة مستها النار إلا إيه؟ إلا قليلا، نادر لما يلاقوا أكل ولا إيه؟ دخل في النار يعني الطبخ او اتعمل، غالب اكلهم تمر وايه وماء. وروي عن جابر انه قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. اخرجه ابو داود وابن النسائي وابن الجرود البياضي واسناده صحيح. وسئل ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار فقال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. صحيح. يقول: لأنه لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج إلا خبيثا. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، وهو قول أحمد وإسحاق. فجئنا بما روي عن البراء بن هاجر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الضأت في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. يقول وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأول الحديث على غسل اليد والفم للنظافة كما روي أنه عليه الصلاة والسلام مضمض من اللبن وقال إن له دسمة، وخص لحم الإبل به لشدة زهومته دون الداء. وقال الحسن الوضوء قبل الطعام وغسل اليد
مسح النار ووجوب الوضوء من مسح النار.
فأما إرغاب الوضوء من مسح النار وعدم وجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما ثبت في صحيحه، ومع ذلك أكل ما مسح النار ولم يتوضأ وكان الصحابة يفعلون. ورغم ثبوت التاريخ من أن آخر الأمرين كان ترك الوضوء من مسح النار، يحسب الأمر هنا الحال آخر الحالين، فالنسخ لا يلجأ إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، خصوصا أنها أفعال، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الوضوء من مسح النار، وإنما ترك الوضوء عليه الصلاة والسلام. فيحمل الفعل على بيان الزواج ويحمل الأمر على الاستحباب، فيستحب لمن أكل طعاما قد غيرته النار مسته، مش معنى لا لازم تكون مشوي، بل كل طعام عرض على النار سواء كان في إناء أو مباشرة فيستحب أن يتوضأ منه. وأما حمل مسألة لحم الإبل على هذه المسألة فغير ضار، فإن العلة تختلف في هذا الباب، لعل الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لما جبلت عليه من الطباع الغليظة التي تؤثر فيها الشياطين كثيرا، فيكون ذلك لإطفاء ثورة الشيطان التي قد تحدث للإنسان إن أكل لحم الإبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على الأمر فلا توضأوا من لحوم الإبل، وفرق بينها وبين لحوم الغنم، فدل ذلك على أن هذا ليس لأجل مس النار، حتى يقال أن الوضوء الأمر الوضوء من لحوم الإبل منسوخ كما نسخ حديث الوضوء من مس النار. لحوم الإبل الأمر فيها يختلف عن غيرها بورود النص في ذلك، فمن أكل لحم إبل وجب عليه الوضوء، ومن أكل ما مسته النار من غيرها سحب له الوضوء والله أعلم. وعامة أهل العلم على أن هذا منسوخ والله أعلم. تأويل الحديث على أنه غسل اليدين أو المضمضة خلاف الظاهر، لأن الوضوء إنما هو لفظ شرعي مستعمل في الكتاب والسنة على فعل معين، وحمله وعرفيا أيضا كذلك، ووضوء يجب أن يحمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته دون المجاز، وهذا باتفاق أهل العلم إلا بدليل يوجب صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر وهو غسل اليدين، فلو أتوا بدليل كان بها. الدليل الذي ذكروه أنه ترك الوضوء لمسه النار مسألة أخرى، فليس هذا دليلا على جواز ترك الوضوء مما لا أكل لحم الإبل أو تأويل الحديث على أنه غسل اليدين. نحن زهومة هذا ليس ظاهرا، المضمضة من اللبن فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والفعل يحمل الاستحباب فيستحب أن يتمضمض من اللبن وكل ما له دسم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسم الصحيح، فمتفق عليه. هذا يدل على أن كل ما كان له دسومة وزهومة يستحب أن يتمضمض الإنسان مع غيره، ولكن مسألة لحوم الإبل الظاهر أنه يجب أن يتوضأ منها والله أعلم. أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، قال إنه بغير رحمه الله باب المضمضة من اللبن والسيل. عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دفن. هذا حديث متفق على صحته. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الغزالي الأعمى بنيته أبو عبد الله مات قبل علي بن حسين ومات علي كما تسمتين وتسعين. هذا الحديث كثيرا ما يذكره كثير من أهل العلم ممن يرى أن معنى الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل أنه غسل الفم والمضمضة وغسل اليدين لوجود الدسم في لحم الإبل أن له جرومة وله دسم. فاعتادوا أن يذكروا هذا الحديث عقب الحديث توضأ من لحوم الإبل. والظاهر أن المضمضة كما ذكرنا في حديث توضأ من لحوم الإبل على ظاهرها أن الوضوء المذكور أن الوضوء المذكور في حديث توضأ من لحوم الإبل على ظاهره وأن الوضوء الشرعي. وأما هذه المضمضة ففعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ولا يدل على الوضوء. أن كل ما له دسم فيستحب أن يتمضمض الإنسان منه كما يستحب أن يغسل يديه كذلك يستحب أن يتمضمض. ولكن ليس هذا بواجب. فإذا أكل ما له دسم ولم يتمضمض صح الصلاة ولم ينتقل الوضوء. بخلاف الأمر بالوضوء من لحوم الإبل فإنه كما ذكرنا على الصحيح من أقوال العلماء يجب له الوضوء. وعن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن نعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر أقرب خيبر إلى المدينة وغالى مكان نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسوير فأمر به فسري يعني ولا ولا يعني سريا قال فأمر به فسري فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يصل. الحديث رجل البخاري في الوضوء في باب من مضمض من الطريق ولم يصل. الحديث فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلا فيه حمل الأجهاد في الأسفار وإن ذلك لا يأخذ حديث التوكل. واستدل البخاري به على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد لأنه نزل فصلى العصر ثم صلى المغرب ولم يتوضأ فيما بينهما. يقول هذا حديث صحيح خرجه ابن محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك رواه محمد بن اسماعيل البخاري. قوله سري أي بل فيه وقال سريت السرير أي بللت ترى التراب الندي الذي تحت التراب الظهر يأكل الثرى يعني يأكل الثرى يعني يجيب التراب المبلول اللي هو المنخر دايما نلاقيه تحت فيه ميه مش كده؟ تراب مبلول حتى لغايه ما يقول لك اذا حفر لغايه ما جاب الميه ان في ميه تحت الايه؟ تحت هذا التراب. قال رحمه الله المضمضه بالماء مستحبه عن كل ما له جسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة. يعني من الممكن هو لو بلعها يبلع بقايا يستحب المضمضة حتى يدخل شيء من الطعام أثناء الصلاة. نعم المضمضة أفضل الاستواك يعتمد على الفترات اللي هي ايه الانزاف الجسم يعني اما الجسومة والدفع فيها مش خطوف بقى من شك في الحدث دنا على اليقين عن عبد بن جميل عن عمه عبد الله بن زيد قال انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير اليه الشيء في الصلاة فقال لا يمتثل حتى يسمع صوتا او يجد الحديث متفق على صحته وجهه محمد وخرجه قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث لا ان سماع الصوت او وجود الريح شر فانه قد يكون اصم ويسمع الصوت ويكون اخشن ويجد الريح وينتقد طهره اذا تيقن الحدث اخشن من الكومة خلفومه ليس فيه يعني اخذ الشمس وقد يكون الحدث بغير ريح ولا ريح ولا صوت أحيانا يخرج ريح ولا يخرج معه صوت ولا يسمع ويكون حتى يقن الخروج إذا تقن الخروج فهذا بلا شك وبلا خلاف يجب الجلوس وأما إذا كان على شك فيبني على الأصل تصح الأصل وإذا كان متوضئا فهو على وجوه وإذا كان غير متوضئ شك في الوضوء بنى أيضا على الضعف وعدم الوضوء قال رحمه الله تعالى في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء وقال أصحاب الرأس خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء هذا بقى مسألة خروج الريح من قبل المرأة في أكثر هذا كثيرا ما يحدث وظاهر الحديث العموم إذا وجد ريحا فإيه فهذا يوجد نضوء معين حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح نعم هذا يجب هذا ايضا مما يفيد ومما قد يحدث حديث اخرجه احمد وابن ماجه الترمذي وسنده الحسن قال الترمذي احمد يقول وفي الحديث دليل على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من امر الشر وهو قول عام لاهل العلم فمن تيقن الطهاره شك في الحدث جاز له ان يصلي ولو تيقن بالحدث شك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ ولو شك في نكاح امرأة لم تحل له ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح وكذا لأن أصل إسحاق يعني ما كان قبل الشك يعني هو دلوقتي شك إن الكلمة دي قال ولا ما قالش شكك ان هما اثنين ولا ثلاثة طلعهم ولا اثنين ولا ثلاثة يبقى اصل متاكد ان هما كانوا اثنين اذا لسه له ان ينكحهم فقال مالك من شك في الحدث لم يجز له ان يبتدئ الصلاة حتى يتوضا فان اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته يعني ان الكلام ده مرتبط بان يكون اثناء الصلاة عشان تمسك بالحديث بالجواب نص الحديث يقول مخير اليه شيء في الصلاه فكانه فهم منها مفهوم مخالفه ان اذا كان الكلام ده قبل الصلاه يبقى ايه؟ يبقى خلاف ما يكون في الصلاه لكن هذا ليس بظاهر الحديث ورد على سؤال هل لا ينفتح من الصلاه دي او لا ينفتح حتى يسمع صوتا من غير ريحا عشان السؤال ورد في الصلاه ولكن لماذا امره ان لا ينفتح؟ لان وضوءه صحيح فإذا كان وضوء صحيح في الصلاة فيلزم أن يكون وضوء صحيح خارج الإيه؟ الصلاة. أما أنه يبتدئ خارج الصلاة يقول لا يجوز حتى يتوضأ إذا انتقد وضوء بالشك. وإذا كان أثناء الصلاة لا ينتقد فهذا ليس بالصحيح. يروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين ايديه فلا يخرج حتى يسمع صوتا يولد ريحا. نعم لو بتاع القبر، لا ده أقصان هو ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يقص. وسئل سليمان بن يسار عن البلد يجده قال انضح تحت ثوبك من ماء والها عنه، والها عنه عشان هو مش عارف اذا كان ده نايم ثلاث سنين، قال له رص ميه وخلاص، رص ميه دي عشان لما يجي له بلد ثاني يبقى ايه يقول ده الميه اللي انا رصيتها، ما يقعدش ايه يقول ده نايم سرطان وده نايم سرطان وده ايه البلد ده، عشان يلهى عنه وينسى ذلك. فسأل رجل سعيد بن المسيب قال اني اجد البلد وانا اصلي افانصرف؟ فقال سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى اخذ سبعي. قال رحمه الله وهذا يشغل ان يكون منه على طريق المبالغه في دفع الشك عن القلب ورد الوجه. وقال عبد الله بن مبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه، عشان يلغي مساله الوسواس. انا بصرح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها لغائط ولا لون، بل يستنجي بثلاثه احجار. ونهى عن الروث والرمه ان يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح رواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان فقال انما انا لكم من منزله الوالد وامنه. جاي هذا الحديث كل معلق اسناده حسن رجل ابو داود والنسائي وابن ماجه صححه ابن خزيمه وخرجه مسلم في الطهاره من حديث سلمان. قال أبو سليمان الخطابي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيث للمخاطبين لئلا يحتشمون ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينية، كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وعرض له. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم تعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. قوله وليستنجي أصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة منها مرتفعة الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتكلم. فقيل على هذا قد استنجى الرجل أي أزال النجوة عن بدنه، والنجو جناية عن الحدث كما كن يعنوا بالغائط، وأصل الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، لكن يدور على مكان مطمئن مستوي وراء حتة عالية، يعني غائط ونجو مش كده؟ غائط مستوي ونجو ايه؟ مرتفع، عشان يستتر بالمرتفع ويقضي الحاجة في المطمئن من الأرض. فأطلق على كل من الاثنين للحدث، فسمي الغائط غائط من هذا وسمي النجو ماء من هذا أيضا. فاستنجى يعني أزال النجو. يقول كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. فقيل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه، ومنه قولهم نزوت الرطب واستنجيته إذا جنيته، واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم، والرمة العظام البالية سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها. قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، والرميم مثل الرب. وفي الحديث من الفقه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة، اختلف أهل العلم فيه وذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصفاء والبنيان. قال ظاهر الحديث إنه إذا معان إذا ذهب أي أي ذهب، فإذا في أي مكان، ده ظاهر الحديث العموم. يروى التعميم عن أبي أيوب الأنصاري وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة، احتج هؤلاء بما روى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقضي صلة لغائط عضوي، ولكن شرقوا أول منه، شرقوا أغرب من أهل المدينة، لو شمال أو جنوب يبقى يستقضي أو يستقضي، فالشرق والغرب هم البعاد عنها. قال: فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. هذا حديث متفق على صحته، بدليل أن أبي أيوب حمل الحديث على عموم نهى أن نستقبل القبلة، وهنا كان في البنيان أنه قال وجدنا مراحيض قد بنيت. الحديث أخرجه محمد ومسلم. والمراحيض جمع مدخار وهو المغتسل، يقال رفقت الثوب إلى غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت الغالب. قوله شرقه وغربه هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال الاستدبار في الصحراء، فأما الأبنية في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء. إذا يخصص حديث نهى أن نستقبل قبلة لغاية نعوذ، وكذا حديث إذا ذهب أحدكم الغاية فلا يستقبل قبلة لا تدبرها على يخصص، لأن ذلك في الصحراء. واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال: التقيت أو قضيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا حديث متفق على صحته، رجعه مسلم والبخاري. وعن واسع بن حبان بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. إذا استقبل بيت المقدس إذا استدبر القبلة. فقال عبد الله بن عمر: فقد ارتقيت على ظهر بيتنا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا حديث متفق على صحته. وعن واسع بن حبان عن ابن عمر قال: ظهرت على إتجار بحفصة، إتجار وسطح، وقال بعضهم على سطح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حدثه مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. الإتجار وسطح بينهم أجاجيل وأجاجرة، وهو من كلام أهل الحجاج وأهل الشام. واسع بن حبان بن منقل بن عمرو الأنصاري المجني نازمي، وروي أن عبد الله بن عمر أناق راحلته استقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما ينهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا صحيح، رجال كلهم بفضل. هذا ظاهر الله أعلم أنه له حكم الرفض، أن قوله إنما نهي عن ذلك في الفضاء له حكم الرفض، فلنبينا ونرنا لا حكم الرفع، فيكون هذا مخصصا للأحاديث الصحيحة. هذا صح الأقوال أنه إنما ينهى عن ذلك في الصحراء والأرض الفضاء، وأما إذا كان هناك في البنيان أو شيء مكتوب فلا بأس. قيل في الفرق بين الصحراء والبنيان أن الصحراء لا تخلو عن مصلي من ملك أو إنسان أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة لا يمكن درها، ربما يقع بصر مصلي على عورته فنهى عن ذلك. وهذا المعنى مأمور في الأبنية، فإن الفتوش يحشوها الشياطين. هذا التعليل نقله الشعبي، نقله عيني عن الشعبي. أحد الوجوه في ذلك، ولكن عشان حديث ابن عمر ده انما نهي عن ذلك، انما ده صفت يحصل ونهي معناه نهانا رسول الله، كانه قال انما نهانا رسول الله عن ذلك من فضل. فابن عمر رضي الله عنه مش الكلام ده الا ايه؟ انا عارفه. وقوله لا يستنجي ثلاثة أحجار فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز، وإن حصل الإنقاء بما دونها، لأن الرقم ثلاثة دفع فودي ما يجوزش التقليد منه عنه، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى صحيح لا ينحرف عنها بالفعل ونسأل الله يعني كيف مني الشهدية يعني. ده قول أبي أيوب موقف عليه لو إيه فهم أمور الحديث، لكن إن هو الوجه تشاهد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يستقبل بيت المقدس والصغير القبلة، فيما يقمع على الجواز قال لما قال الجمهور ده أولى، لأن الجمهور زي ما قلنا قال إنما نهي وده ظاهره الرقم أو له حكم الرقم. يبقى أحضر الخروج من الخلاف بالأقوال متعددة فيها، فكل أقوال من الخلاف يبقى أفضل. ثلاثة استنجاد ثلاثة أحجار هو أقل ما يستنجى حتى لو حصل إنقاذ بحجر واحد، لكن إذا لم يحصل الإنقاذ بثلاثة وجب استنجاد حتى يحصل الإنقاذ، إذا حصل بأربعة يحب أن يستنجد بخمسة، إذا حصل بخمسة لم يستحب الزيادة، وإذا حصل بستة وجب السادس فاستحب أن يوصل بثلاثة وهكذا.
الحجر اللي هو أكثر من
يبقى لا كذا مثلا، يبقى كأنه مقام عدة أحجار. يقول ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم الوت ولا يجب، لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاثة أحجار جاز الاستشار عليه، واحتج بهذا الحديث، فهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاثة، وده القياس نفسه يعني من الغرض إزالة النجاسة، ده الأمر المعقول المعنى، لكن لا مانع من أن الشرع يحدد لنا ثلاثة بأمر تعبدي في هذا البيت. يقول هذا عند الآخرين في بعد الثلاث بدليل حديث أبي هريرة بالأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، راى أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر في استحباب، يقول إن في الكتب الحنفية الاستنجاء سنة مؤكدة، هو قول نقل عن مالك في رواية رمضان أصحاب الشافعي، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل الماء. من بص لا شك في وجوب الاستنجاء لأن الحديث صريح والأدلة في إزالة النجاسة كثيرة كتاب وسنة، الثيابة تتطهر ومن لم يستنج لم يتطهر، فالقول بأن السنة مؤكدة خلاف ظاهر الأدلة، وتحديد الدرهم وما فوق الدرهم تحكم بلا دليل إلا مجرد الرأي، ولماذا لو قال أحدهم قدر درهمين والآخر قال نصف درهم إلى إيه الفضل؟ فالتحديد لابد له من تشريع دليل. قال الإمام عبد العون من البغوي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء بالرأة والجنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على استنجاء بالرأة والجنة دليل على استنجاء لا يخص بالحجر، بل يجوز بكل ما يكون مقام الحجر في الإنقاء، خص النهي بعض الأشياء اللي هو الرأة ورأة البهائم ورأة الحمار مثلا هنا والرمة اللي هي عظم لأن ده طعام إخواننا من الرمة. يقول كل ما قام مقام الحجر يجري، وهو كل ما كان جامدا طاهرا طالعا غير مختار، يعني كل ما كان جامدا معنى ان هي الاشياء غير الجميله زي الماء العاج لا تقوم مقام الحجر، خصوصا ان الماء العاج لا تقوم مقام الماء خلافا للشافعيه وقول جمهور العلماء ان الماء العاج لا تجزي في التطهير، يعني لو استعمل مواد مطهره مثلا الجنس يستعملها ده اي ماده مطهره مثلا تغلو مثلا فأزال النجاسة بها، فده عند أبي حنيفة يطهر، وعند الجمهور لا لابد من الإزالة ليه؟ بالماء المدنية بوجه حول الحنيفة ده ظاهر الماء يقول طاهرا طبعا لأنه كان ماجي كان لا يطهر طالعا يعني مجيب النجاسة غير محترم كأوراق كتب العلم عن حدائق أن ذلك لا يجوز استعماله تكون مثل المدر للحجار والخشب والكذا والفرق ونحوها يعني يجوز المسح بفرقة لم تختلف مرات بفرقة ظاهرة أو ثلاث فرق حتى يجوز المجاز إذا يا الأوراق وهي الأوراق اللي بحثت فينا ما يجوزش مبلل من ناحية إلى ناحية وإلا هينجس عن طبيعي فيترتب عليها وجود غسلة ولا إنها ذلك موضع الاسم جاء الحديث اللي ورد في الماء انه كان له تنفس فمفهوم المخالفة فيها مفهوم لقب يعني قلت جاء محمد ما ألزمش من غيره مجاش أضعف أنواع المصريين وبنت فمتأكد إن رسول الحمر بالماء لذلك متأكد والمائعات الغالب عليها إنها أغلى وأصعب حصولا من الماء لو الخل مثلا مين اللي هيستنجي الخل وين اللي هيجيب نجاسة للخل الأصل من الماء هو المتجسد فعشان كده ده الغالي المتجسد ميبقاش فيه محسن خلفه يقول ولا يجوز لما كان نجسا قياسا على الروث روث البهائم لا يجوز فكل النجاسات تجوز في الأول ولا يجوز بما لا يقلع الأملك من الأشياء الزجاج مثلا حاجة زجاجية كلها ما يمسح فيها ما إيه ما يوجدش هيوسع دائرة النجاسة خلاص لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعه ولا يجوز العظم لأن النجس منه كالروث والطاهر منه في معنى الطعام عشان تقول غير محترم من الأطعمة غير الماء لا يجوز لأنها نافعة في غيره وجبال كما لتقع أوراق الدنيا عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهتموا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن فالروث على بالدواب والعظم طعام لكم هم قال أبو عيسى حديث هذا حديث حديث صحيح قال أبو عيسى قد رواه الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود النبي إن من الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حديث صحيح قال رحمه الله وفي معنى العظم جلد المذكاة قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به لأنه مأكول من المسموم جلد المذكاة قبل الدباغ لمطهر لا يمكن أن يؤكل بوجه ملجوم جلد المذبوحة قبل أن يؤكل ده النجس منه أما المذكاة المذبوحة فهي طائرة من الأصل يعني لو مات يعني لو في بقرة مات يبقى جلدها نجس يطهر بالدباغ أما إذا اتذبحت تبقى طائرة من الأصل وبنتذبح عشان ننتفع بيها عشان ينشف وعن عمارة بن غزي بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع قال رحمه الله الرجيع قد يكون الغوث سمي به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيرها وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة رجع إليه فاستنجى به مشهور الرجيع اللي هو الغوث هذا حديث صحيح أيضا رجعه الشافعي والسنة صحيح وأبو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انه يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او قممه فان الله سبحانه وتعالى جعل ان فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه اول ابو أظن أيضا في مسلم تقول الحممة الفحم
وما أحلق من الخشب والعظام ونحوها. فقد قيل كلها طعام الجن وغض الحمى لا مش موجود فيه. قال ويستمتع بها من يؤن عنه. وقيل المراد منها العظم المختلف. الظاهر ان هي مش شمشيره ان العظم قبلها تشمل. وقيل النهي عن الاستمتاع بالفحم لانه رخ يتفتت اذا ناله غمز ويتعلق بالمحل ولا يقلع الاذى ولا يقلع الاذى. وفي معناه التراب وفتاة المدر مدر الحجر. والظاهر ان عشان قلت انها زاد اخواننا من الجن وده امر تعبدي سابق على ما هو. وقوله نهى ان يستنجي الرجل بيمينه ويروى انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستصيب الرجل بيمينه. المراد من استصاب الاستنجاء يقال استصاب الرجل فهو مستصيب فاصاب فهو مفيد. وما مفيد ها هنا الطهاره انه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. قال رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين نهي ادب هو تنزيه يعني. قال ابن حجر وذهب اهل الظاهر الى نهي التحريم في كلام الجماعه من الشافعيه ما يشعر به. لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين اي لا يكون مباحا يستوي طرفا بل ومفروغ وجه الترك. قول هؤلاء الظاهريه والشافعيه او الجماعه من الشافعيه هو الظاهر. لماذا قالوا في انها نستنجى باقل من ثلاثه احجار انه للوضوء وهنا وهنا وفي نفس الحديث وان النهي عن استنجاء اليمين للتنزيه. هذا لو كان من جهه المعنى فالمعنى معقول في الاولى اكثر من الثانيه. المعنى المعقول المقصود هو النجاسه. فاذا قلنا بالوضوء فلكن هنا للوضوء. عن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمين ولا يتمسح بيمين. أقول دلالة الاحترام مع التنفس في الإناء تدل على إيه؟ التنزيه ليس الظاهرة الله أعلم. بل قد يقال بالوجوب أيضا يعني وجوب أن يتنفس خارج الإناء وهذا قول الظاهرية أيضا في ذلك. عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود في انقطاع وله شاهد عن عائشة إسناده صحيح. رواه التاسع عشر. فإن قيل قد جمع الحديث شيئين أحدهما النهي عن الاستنجاء باليمين والثاني النهي عن مس الذكر باليمنى فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل؟ ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمين وإن أخذ الحجر بيمين كان مستنجيا باليمين. قيل الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع نافع من الأرض أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه. فإن أدته الضرورة في الاستنجاء بحجر صغير قعد على الأرض فأمسك الحجر بين عقبيه فأمر العضو عليه بشماله. كلامنا يعني في منتهى الصعوبة طبعا. قال الحافظ وهذه هيئة منكرة لا يتعذر فعلها في غالب الأوقات يعني لازم بنات رياضية على ذلك. والصواب في الصورة التي أورد الخطابي وما قاله إمام الحرمين ومن بعده ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التاريخ أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه باليمين يعني يمسك الحجر باليمين ويحرك الذكر بالشمال حتى يستنجي. فاليمين تكون غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا مسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط. إنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء فماسك الحجر كده ويستنجي بالإيه؟ بالشمال. قال رحمه الله وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه. ده هو ده الصحيح. الله أعلم وأعلم وصلى الله عليه وسلم.